السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا في عصر الخميس كعهدكم به في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا في كتاب الزكاة، في زكاة الأثمان، وقد وصل بنا الكلام إلى الفصل الذي عقده المصنف لبيان ما يكون حلالا من الحلي وما يكون حراما، وذلك أنه تقدم معنا أن الحلي على قسمين: حلي من غير الذهب والفضة، وهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أعد للتجارة، وحلي من الذهب والفضة، وهذا على قسمين: حلي محرم وحلي مباح. والحلي المحرم تجب فيه الزكاة، والحلي المباح على نوعين: حلي معد للاستعمال أو العارية، وحلي معد للكراء أو النماء والنفقة. فأما الحلي المعد للاستعمال أو العارية ففيه خلاف بين الفقهاء، وقد تقدم ذكر الخلاف، وبينا أن الراجح فيما يظهر لنا والله أعلم أنه تجب فيه الزكاة. وأما المعد للكراء والنماء فإنه تجب فيه الزكاة. فلما كان الحلي المحرم تجب فيه الزكاة، والحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية لا تجب فيه الزكاة عند المصنف وعند جماعة من العلماء، وإن كان هذا مرجوحا عندنا، عقد المصنف هذا الفصل ليتبين للمسلم ما تجب فيه الزكاة من الحلي وما لا تجب فيه. وتقدم الكلام عن المسألة الأولى، وهي أنه يحرم تحلية المسجد بالذهب أو الفضة، وقلنا إن هذا هو الراجح، وترتب على هذا أمران: الأمر الأول أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، والأمر الثاني أنه تجب إزالته، فإذا كان لو حتى يبقى منه ما له قيمة فإنه يجب أن يزال. أما إذا كان لو حت وكحت فإنه لا يخرج منه ما تبقى له قيمة، فإن الأصل أن يترك، وإذا ترتب على إزالته مصلحة شرعية فإنه يزال. ثم توقفنا عند هذا الموطن، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: فصل. ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال.
نعم، الأصل عند الفقهاء أنه ليس ولا يجوز للرجل أن يتحلى بالفضة إلا ما استثني، ثم يختلفون فيما يستثنونه، فمن موسع ومضيق. فمما استثني من ذلك الخاتم من الفضة، فإنه يباح للذكر، وهذا عند جماهير العلماء، ومن العلماء من كرهه، لكن هذا القول لا يلتفت إليه ولا يعتد به. واتخاذ الرجل لخاتم الفضة له حالان: الحالة الأولى أن يتخذه للحاجة لأنه محتاج إلى ذلك، وهنا يكون اتخاذه سنة، يكون اتخاذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق كما في الصحيحين، فاتخذ خاتما من فضة. وسبب ذلك أنه قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتب إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ خاتما ونقش عليه محمد رسول الله، نقشه أنس بن مالك رضي الله عنه من أجل أن يختم به الكتب، فكان اتخاذه سنة. وقد كان هذا الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه من بعده، ثم كان في يد عمر رضي الله عنه من بعد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان زمنا رضي الله عنه وأرضاه، حتى وقع في البئر ففقد عندما وقع في البئر، وكل هذا في الصحيحين. والحالة الثانية أن يتخذه لغير حاجة، أن يتخذه لغير حاجة، أي أن يتخذ خاتم الفضة لغير حاجة، وهذا مباح، لا يقال إنه سنة ولا يقال إنه مكروه، وإنما هو مباح. فيجوز للرجل أن يتخذ خاتما من الفضة، ويحرم عليه ما كان من الذهب، فلا يجوز للرجل أن يتخذ خاتما ولا غيره من الذهب. وقد قدم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك حجر من النار، إنك جئتني وفي يدك حجر من النار. رواه النسائي وصححه الألباني. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب كما عند مسلم في الصحيح، والمقصود نهي الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، فيحرم عليه أن يتخذ خاتما من ذهب، وإنما له أن يتخذ خاتما من فضة. نعم.
قال: ولو زاد على مثقال.
نعم، يعني ولو كان وزنه ثقيلا فإنه يجوز له ذلك. نعم.
قال: وجعله بخنصر يسار أفضل.
نعم، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم، فإنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه في يساره. وجاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، كان يلبس خاتمه في يمينه، رواه النسائي وصححه الألباني. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في خنصر يده اليمنى، كان في خنصر يده اليمنى، رواه أبو داود وصححه الألباني. فهنا من العلماء من رجح، فمنهم من رجح اليسار لأن الحديث في صحيح مسلم، ومنهم من رجح اليمين وقال إن رواية اليسار شاذة، وسند هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، فرأوا أن الأفضل أن يجعل الخاتم في اليمين، ورأى بعض أهل العلم أنه ما دام صح هذا وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدافع بينهما فإنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، فجعله في يساره وجعله في يمينه صلى الله عليه وسلم، وهذا أقرب، وهذا أقرب. ولو قيل إن الأيسر له أفضل، إن الأيسر له أفضل، فإن كان الأخف عليه والأيسر له أن يجعله في اليمنى فالأفضل أن يجعله في خنصر اليمنى، وإن كان الأخف عليه والأيسر له أن يجعله في خنصر يده اليسرى فإن الأفضل أن يجعله في يده اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وما دام أن الفعل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا فإن الأيسر هو الأفضل، وإن تيسر الأمران فإنه يجعله تارة في خنصر يده اليمنى وتارة في خنصر يده اليسرى، هذا من جهة التفضيل. وأما الجواز فإنه جائز، يجوز أن يضعه هنا ويجوز أن يضعه هنا. نعم.
قال: وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب.
نعم، تباح قبيعة السيف، يعني ما يوضع على طرف القبضة، ما يوضع على طرف قبضة السيف يسمى قبيعة، فإنه يباح أن يحلى من الفضة أو من الذهب، لقول أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني، وصححه الألباني. وكان سيف الزبير رضي الله عنه محلى بفضة، وسيف عروة رضي الله عنه محلى بفضة، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وعثمان بن حنيف أنه كان في سيوفهم ذهب، أنه كان في سيوفهم ذهب، فدل ذلك على جواز تحلية السيف بالفضة أو الذهب. والعلة في هذا أن السيوف تتخذ لقتال الأعداء، فلا مانع من إظهار العزة وإظهار الفخر في حال القتال، لا مانع من إظهار العزة وإظهار الفخر في حال يعني القتال. نعم.
قال: وحلية المنطقة والجوشن والخوذة.
نعم، يباح تحلية المنطقة، والمنطقة هي التي يشد بها الوسط، يشد بها الوسط، فالصحابة رضوان الله عليهم اتخذوا هذه المناطق محلاة بالفضة، محلاة بالفضة يعني الحزام الذي يشد به السيف إلى وسط المقاتل، الحزام الذي يشد به السيف إلى وسط المقاتل، فإنه تباح تحليته. وكذلك الدرع الذي هو الجوشن والخوذة التي توضع على الرأس لحماية رأس المقاتل، فإنها يجوز أن تحلى بالذهب أو الفضة لما تقدم من المنقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها من أدوات القتال في سبيل الله، والقتال في سبيل الله يظهر فيه الفخر وتظهر فيه العزة. نعم.
قال: للركاب واللجام والدواه.
نعم، الركاب واللجام والدواه وغيرها تبقى على الأصل في المنع من التحلية، لأنها تشبه الآنية، لأنها تشبه الآنية، فهي مستعملات للإنسان تشبه الآنية فتكون ممنوعة. نعم. ما ذكر ربط الأسنان؟
نعم،
ما ذكر المصنف ربط الأسنان؟
ما ذكر.
طيب، مما يستثنى للرجل من الذهب ما تدعو إليه الضرورة، فإذا دعت الضرورة إلى اتخاذ شيء من الذهب فإنه يجوز للرجل أن يتخذه ويستعمله، فلو احتاج أن يضع الذهب مكان عضو من أعضائه التي تلفت لأنه لم يجد ما يصلح، فإنه يجوز له ذلك. وقد جاء عن عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه أنه لما قطع أنفه اتخذ أنفا من ذهب، فيجوز اتخاذ عضو من الذهب عند الضرورة إذا لم يقم غيره مقامه. فجاء عن عرفجة ابن أسعد أنه قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب، رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وحسنه الألباني. فعرفجة رضي الله عنه لما قطع أنفه احتاج أن يضع شيئا، فوضع أولا أنفا من فضة، فبعد فترة أنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فهذا مقام ضرورة. كذلك لو احتاج إلى ذلك في الأسنان، احتاج أن يتخذ سنا من ذهب لأنه لم يصلح له إلا الذهب فإنه يجوز له. أما إذا وجد غيره يقوم مقامه من كل وجه فإنه لا يجوز. فإذا كان يجد يعني عظما يضعه مكان السن ويقوم مقامه وهو صالح فإنه لا يجوز له أن يتخذ يعني السن من الذهب. نعم.
قال رحمه الله: ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1,000 مثقال.
نعم، عند جماهير العلماء من السلف والخلف يباح للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة على أي هيئة كان ما لم تكن على الصورة المحرمة من صورة حيوان أو نحو ذلك، فيجوز لها أن تلبس الذهب المقطع ويجوز لها أن تلبس الذهب المحلق ويجوز لها أن تلبس الفضة المحلقة ويجوز لها أن تلبس الفضة المقطعة. فعند جماهير العلماء يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الحلي من الذهب والفضة. نعم، محل اتفاق أنه يجوز لها أن تتحلى، لكن بالإطلاق هذا عند جماهير العلماء، لأن بعض أهل العلم منعوا من الذهب المحلق وقالوا لا بد أن يكون مقطعا، والراجح خلافه وأنه يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الحلي من حلي الذهب والفضة. وقد تواترت الأحاديث بتحلي النساء بالذهب والفضة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم حل الذهب للنساء، فقال عن الحرير والذهب: هذا حرام على ذكور أمتي. رواه النسائي وصححه الألباني. ومفهوم هذا الحديث أنه حلال للإناث، لأن تخصيص الذكور بالتحريم دليل على حله للإناث. وقد جاء هذا صريحا منطوقا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وصححه الألباني. فالمرأة يجوز لها أن تتحلى بما شاءت من الذهب ما لم تكن فيه صورة محرمة، وبما شاءت من الفضة، ولا يحد بوزن معين، فإنه جاء مطلقا في الشرع فلا يقيد. فحتى لو كان وزنه ثقيلا كثيرا فإنه يجوز للمرأة، وليس هذا من الإسراف. نعم.
قال: وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد.
نعم، للرجل والمرأة التحلي بما بغير الذهب والفضة، بغير الذهب والفضة إلا ما سيأتي من استثناء الحديد والنحاس والرصاص. فيجوز للرجل أن يتحلى بغير الذهب والفضة بشرط واحد، وهو أن لا يتشبه بالنساء، أن لا يتشبه بالنساء، فإن كان فيه تشبه بالنساء فإنه يحرم عليه. ولذلك اختلف العلماء هل للرجل أن يتحلى باللؤلؤ، هل للرجل أن يتحلى باللؤلؤ، هذا محل خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم رأى أنه من حلي النساء فقال ليس للرجل أن يتحلى باللؤلؤ لأن هذا من حلي النساء، وبعض أهل العلم قالوا إنه يجوز للرجل أن يتحلى باللؤلؤ لأن هذا يتحلى به الرجال ويتحلى به النساء. ولا شك أن هذا يا إخوة يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، أعني أنه يختلف باختلاف الأعراف. فإذا كانت الحلي في عرف من الأعراف تعرف للنساء فإنه لا يجوز للرجل أن يتحلى بهذه الحلي، وإذا كانت في بلد آخر ليست خاصة بالنساء فإنه يجوز للرجل أن يتحلى بها. نعم. طيب، يقول قائل ما الدليل؟ نقول الدليل الأصل، لأن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، ولم يأتي من الشرع ما يمنع من ذلك، ولم يأتي من الشرع ما يمنع من ذلك. نعم.
قال وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص.
نعم، اختلف العلماء في التختم بالحديد والنحاس والرصاص، فقيل بالتحريم، وقيل يحرم على الرجل والمرأة التختم بالحديد والنحاس والرصاص، وهذا قول لبعض الحنفية وبعض المالكية، قالوا إنه حرام، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر، هذا حلية أهل النار. رواه الإمام أحمد. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى خاتم الذهب في يد صاحبه فأعرض عنه ألقى الصحابي هذا الخاتم واتخذ خاتما من حديد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شر، يعني هذا أشر، هذا حلية أهل النار. قالوا فدل ذلك على التحريم، وهذه العلة يشترك فيها الرجال والنساء، هذه حلية أهل النار أو هذا حلية أهل النار، يشترك فيها الرجال والنساء. وقيل مكروه، وقيل مكروه للرجال والنساء، وهو قول الجمهور، قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا إنه مكروه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أعطها ولو خاتما من حديد، أعطها ولو خاتما من حديد، رواه البخاري، وفي رواية انظر ولو خاتما من حديد، انظر ولو خاتما من حديد، متفق عليه. قالوا فدل ذلك على أنه يجوز الانتفاع بخاتم الحديد، ولو كان حراما لما جاز الانتفاع به، لأنه لا يجوز لبسه فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه، فلا تكون له قيمة شرعا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد أي اجعله مهرا، دل على أنه ينتفع به. طيب، قالوا فنظرنا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد مع هذا الحديث فجمعنا بينهما بالكراهة، قلنا يحمل ذلك على الكراهة جمعا بين الحديثين. وقيل مباح، قيل مباح، وهو قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة، واختاره النووي، وأفتت به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، ورجحه ابن عثيمين، قالوا رحمه الله، قالوا إنه مباح أن يتختم الرجل بالحديد، قالوا مباح أن تتختم المرأة بالحديد، قالوا مباح. لما؟ قالوا لصحة الحديث انظر ولو خاتما من حديد، أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد فضعيف، أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد فضعيف. فلا يقاوم الحديث الصحيح الوارد في الصحيحين. ولا شك أن المسلم لو اجتنب خاتم الحديد لكان خيرا له خروجا من نزاع العلماء، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث الذي رواه الإمام أحمد ضعيف، فلا تكون فيه حجة على المنع، ويكون حديث انظر ولو خاتما من حديد دالا على الجواز، وإن كان قول الجمهور هو القول بالكراهة كما سمعنا. نعم.
قال ويستحب بالعقيق.
نعم، قال بعض الفقهاء يستحب أن يتختم الرجل والمرأة بالعقيق، والعقيق معروف، وأوردوا في هذا حديثا مزعوما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تختموا بالعقيق فإنه مبارك، تختموا بالعقيق فإنه مبارك، وهذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في ذلك شيء أبدا. فنقول إنه مباح، يباح للرجل أن يتختم بخاتم من عقيق، ويباح له أن يتختم بخاتم، ويباح للمرأة أن تتختم بخاتم من عقيق. لكن يلحظ هنا شيء مهم في التحلي، وهو أنه إذا عرف أهل البدع بحلية معينة فإنه ينبغي على أهل السنة أن يجتنبوها. إذا عرف أهل البدع في البلد بحلية معينة، كان عرفوا بخاتم معين من حجر معين أو فص معين، فإنه ينبغي على أهل السنة أن يجتنبوا ذلك، لأن شأن أهل السنة أن يتميزوا عن أهل البدع، شأن أهل السنة أن يتميزوا عن أهل البدع. بقي معنا زكاة العملات، والعملات التي اتخذها الناس أثمانا سواء كانت من الورق أو كانت من الحديد تجب فيها الزكاة عند أكثر العلماء إذا توافرت فيها شروط الزكاة، لأنها بمنزلة النقدين، بل هي نقود، لأن الدراهم والدنانير إنما كانت نقودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها معيار التعامل بين الناس، لأنها معيار التعامل بين الناس، فإذا اتخذ الناس في عرفهم معيارا آخر وحل محل الدراهم والدنانير فإنه يأخذ حكم الدراهم والدنانير. وقد اتخذ الناس في هذا الزمان لمعاملاتهم ومعاوضاتهم العملات معيارا، فتكون حالة محل الدراهم والدنانير. فالعملات نقد تقوم الثمنية في ذاته كما تقوم في الذهب والفضة، أيضا هي مال بلا شك، وكل العقلاء يجمعون على أنها مال، وقد قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، وفي رواية زكاة تؤخذ من أموالهم وترد في فقرائهم. وهذه العمولات هي أجناس متعددة بحسب ما تصدره كل دولة، يعني عملة كل دولة جنس، فعملة الدولة السعودية جنس، وعملة الدولة المصرية جنس، وعملة الدولة المغربية جنس، وعملة أمريكا مثلا جنس، فيجوز بيعها ببعض متفاضلا إذا كان يدا بيد. طيب، ما هو نصاب العمولات؟ نصاب العمولات هو نصاب أصلها الذهب والفضة. طيب، بما نقدر النصاب؟ هل نقدره بالذهب أو نقدره بالفضة أو غير ذلك؟ اختلف العلماء، فقال بعض العلماء يقدر نصاب العملات بالذهب لأن ثمن الذهب لا يتغير كثيرا ولا ينقص كثيرا، ولأنه أقرب إلى الأنصبة، يعني أقرب إلى أنصبة الإبل والبقر والغنم، بخلاف نصاب الفضة، فإن نصاب الفضة ينقص كثيرا، وهو أقل اليوم بكثير من أنصبة الأموال الزكوية. والذي يملك نصاب فضة اليوم فقير في الحقيقة، الذي يملك نصاب فضة اليوم فقير، ولو قدرنا العمولات بنصاب الفضة لوجبت الزكاة على كل الناس، وهذا خلاف الأصل المعلوم المستقر. هذا قول. وقال بعض العلماء تقدر بأصلها أو غطائها من الذهب أو الفضة. ننظر ما أصل هذه العملة قبل أن تصبح ورقية، ماذا كانت العملة؟ فإن كان أصلها الفضة قدرناها بنصاب الفضة، وإن كان أصلها الذهب قدرناها بنصاب الذهب. فيقولون مثلا أصل الريال السعودي الفضة، فنقدر نصاب العملة السعودية بالفضة، وأصل الدولار الذهب، فنقدر نصاب الدولارات بالذهب. أو الغطاء عند الدولة، وإن كان هذا قد تغير مع النظم الاقتصادية الحديثة وأصبح ليس هناك غطاء، وإنما العملة تأخذ قوتها من الاقتصاد. فإن كان الغطاء الفضة فإن النصاب من الفضة، من نصاب الفضة، وإن كان الغطاء من الذهب فإن النصاب من نصاب الذهب. وقال أكثر العلماء يقدر بالأقل من نصاب الذهب أو الفضة، فإن كان نصاب الفضة أقل من الذهب فإنا نقدر العملات بنصاب الفضة، وإن كان نصاب الذهب أقل من نصاب الفضة من حيث القيمة فإنا نقدر نصاب العملات بنصاب الذهب، لأنه أحظ للفقراء، لأنه أحظ للفقراء. ولا شك أن اليوم أن الفضة أقل بكثير من نصاب الذهب، وعلى هذا القول فإن العملات تقدر بنصاب الفضة. لكن الأقرب عندي والله أعلم إلى قواعد الشريعة هو القول الأول، وهو أنها تقدر بنصاب الذهب. لما ذكرناه؟ ولكون نصاب الفضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقاربا لنصاب الذهب من حيث القيمة، ثم نقص نصاب الفضة ولا زال من حيث القيمة ينقص تنقص قيمته، بخلاف نصاب الذهب فإنه يعني لا ينقص كثيرا، يزيد قليلا ينقص قليلا وهكذا، فهو أقرب إلى الضبط وأقرب إلى العدل. فالأقرب عندي والأرجع عندي والله أعلم أن نصاب العملات يقدر بنصاب الذهب. والمسألة كما تلاحظون مسألة من النوازل المعاصرة، لأن العملات إنما هي من نوازل العصر، وقد اختلف فيها علماء العصر على ما سمعتم. نعم لا شك أن الأخذ بالأقل أحوط، فلو أن إنسانا قال أنا أريد أخذ بالأقل وأزكي نقول أنت على خير، لكن لو أن إنسانا سألنا ما الذي يلزمني، أنا أريد الواجب علي، هل يجب علي أن أخذ بالأقل عندي أنا؟ أن الراجح أن يأخذ بنصاب الذهب، أن يأخذ بنصاب الذهب. طبعا كما قلت لكم الأخذ بالأقل من نصاب الذهب أو الفضة عليه أكثر العلماء، ويفتي به عدد من كبار العلماء، ولا شك أنه الأحوط، لا شك أنه الأحوط، ولكن الأقعد والأرجع عندي ما سمعتموه، وأستغفر الله. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة العروض.
نعم، العروض لما فرغ من زكاة الأثمان انتقل إلى زكاة عروض التجارة. والعروض جمع عرض بإسكان الراء، والعرض كل مال غير النقد، كل مال غير النقد. يا إخوة، المال في اصطلاح العلماء أوسع من المال عند العامة. المال عند العامة هو النقد، أما في اصطلاح الفقهاء فكل ما ينفع يسمى مالا، فالسيارة مال، والثوب مال، والعمامة مال، والقلم مال، والنقود مال. وذلك عندما يعرفون العرض في اللغة يقولون كل مال غير النقد. الأثاث والسيارات هذه عرض غير النقد، الذي هو الذهب والفضة أو العملات، هذا من حيث اللغة. وأما العرض بفتح الراء فهو متاع الدنيا، فيشمل كل المال، سمي عرضا لأنه يعرض ويزول. والمقصود اصطلاحا بعروض التجارة أو العروض ما قاله المصنف، حيث قال: نعم،
قال: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح.
نعم، ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. فما يعده الإنسان للبيع والشراء ليربح فيه هو عروض التجارة، سواء ربح فيه أو لم يربح، المهم أنه يعده للبيع والشراء تجري فيه اليد أخذا وإعطاء من أجل الربح، من أجل الربح. والزكاة واجبة في العروض عند عامة العلماء بما يشبه الإجماع. الزكاة واجبة في عروض التجارة عند عامة العلماء بما يشبه الإجماع، إلا شذوذا لبعض أهل الظاهر. هنا أنبه يا أخوة إلى شيء نبهت عليه سابقا، وصف القول بالشذوذ لا يعني القبح، ولا يعني أن القائل قبيح، وإنما القول الشاذ هو القول الضعيف الذي يقابل القول القوي جدا. لأن بعض الناس مثلا يسمع أن نحكي هذا عن العلماء ثم يجد أن عالما كبيرا قال بالقول، ثم يأتي على ما ابتلينا به في هذا الزمان، الشيخ سليمان يصف الشيخ فلان بالشذوذ. وهذا في الحقيقة من قلة الدين ومن قلة العلم. هذا القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة قول وصفه العلماء بالشذوذ لأنه مسبوق بإجماع السلف، ولأن القول بالوجوب قوي جدا، والقول بعدم الوجوب لا يقاومه. وقد دل على ذلك القرآن والسنة والقياس والإجماع. أما القرآن فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من التجارة. بهذا فسرها السلف، ففسر السلف أنفقوا بزكوا، وما كسبتم بالتجارة، قال مجاهد: من التجارة الحلال، من التجارة الحلال. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. وعروض التجارة مال ينمى، مال ينمى، فتجب فيه الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وهذا مال، عروض التجارة مال، فيدخل في الحديث. وجاءت أحاديث خاصة بالزكاة في عروض التجارة، منها حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود وحسنه ابن عبد البر وابن باز رحم الله الجميع، وضعفه الألباني. أيضا جاء في الحديث: وفي البز صدقته، وفي البز صدقته، رواه الإمام أحمد وضعفه الألباني. إذن من السنة هناك أحاديث عامة تدخل فيها عروض التجارة، وهناك أحاديث خاصة في عروض التجارة، ومنها حديث أبي داود. فهذا الحديث اختلف فيه العلماء. فحسنه جماعة منهم كما سمعتم بن عبد البر وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وضعفه جماعة منهم الشيخ الألباني رحمه الله. ويدل أيضا لوجوب الزكاة في عروض التجارة القياس، فإن عروض التجارة تقاس على النقدين، لأن المراد من عروض التجارة النقدان، كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لو سألنا التجار لماذا تتاجرون لقالوا لنحصل على النقود، لنحصل على النقود. فالمقصود بعروض التجارة هو النقود، فتقاس على النقدين، لأن النقدين هما المقصودان من عروض التجارة. هذا وجه. والوجه الآخر في القياس أن تقاس عروض التجارة على الأموال الزكوية، سائمة البهيمة والذهب والفضة كما تقدم معنا، وما يخرج من الأرض على ما تقدم معنا، بجامع ماذا؟ أن ماء في كل، فهذا مال ينمو مثل السائمة وغيرها، فتجب فيه الزكاة. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة فيها. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة، وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. هذا كلام ابن المنذر، ونقل كلامه ابن قدامة ولم ينكر عليه، والنووي ولم ينكر عليه، وابن تيمية ولم ينكر عليه، والصنعاني ولم ينكر عليه. وأشار بعض أهل العلم إلى قول مخالف لكن وهنوه وضعفوه، قال أبو عبيد: أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، يعني في عروض التجارة. وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. وأما القول الآخر الذي يقال بعض الظاهرية فليس من مذاهب أهل العلم عندنا، أي ضعفوه ضعفا لا يقدح بسببه في الإجماع. ولم يعرف عن السلف قول بعدم الوجوب، لم يعرف عن السلف قول بعدم الوجوب، وإنما عرف عنهم الوجوب كما رواه مالك عنهم في الموطأ عن عمر وغيره، فعرف عن السلف القول بالوجوب، ولم يعرف عن أحد من السلف القول بعدم الوجوب. فدل ذلك دلالة بينة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. والقول بعدم الوجوب حتى لو قال به عالم كبير من علماء هذا العصر الذين نجلهم ونحبهم ونعترف بفضلهم وفقههم، إلا أنه قول ضعيف من حيث النظر، والذي عليه أكثر أهل العلم بما يشبه الإجماع الوجوب، وهو القول القوي الظاهر المنصور. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. صلىكم يقول: هل تضم العملات المختلفة في تكميل النصاب؟
نعم، العملات يضاف بعضها إلى بعض ويضم بعضها إلى بعض.
أحسن الله إليك. يقول: هناك شخص يعطي بطاقة رصيد تباع ب20,000، شخص يعطي بطاقة رصيد لكي تباع ب20,000 ويردها 30,000 مع التقسيط، هل هذا القرض جائز؟
إذا كانت هذه البطاقة ليس فيها إلا المال وليست منفعة وإنما فيها المال فهذا ربا، هذا ربا، كونه مال بمال متفاضلا فهذا ربا. أما إذا كانت البطاقة فيها منفعة ولكنها تقوم بالمال فهذه يجوز بيعها بأكثر من قيمتها أو أقل، مثل بطاقات الاتصال ونحو ذلك، فالذي فيها منفعة تقوم بالمال. نعم.
أحسن لك. مسأل عن حكم لبس ساعة الفضة وكذلك الألماس للرجال.
أما الألماس نحوه فما في بأس، لكن لو اجتنب المسلم أن يلبس مثل هذا لكان أحسن به، أليق به. وأما ساعة الفضة فكثير من أهل العلم يلحقونها بالآنية ويحرمونها ويمنعون منها، فالأولى بالرجل أن يجتنب لبسها. نعم.
هذا يقول: هل يجوز للرجل أن يتحلى بخاتمين أو ثلاثة من الفضة؟
ما في بأس، ما في بأس، لكن يجتنب أن يجعلها في الوسطى والتي تليها، يعني لا في السبابة ولا في الوسطى، وأن لا تكون على هيئة فعل أهل البدع.
صلى الله عليه. ماذا يقول: هل صحيح أن خلاف الظاهرية غير مؤثر في انعقاد الإجماع؟
أما القول بإطلاق فغير صحيح. نعم، من أهل العلم من لا يعد الظاهرية فقهاء أصلا كالنووي، بسبب أنهم لا يقولون بأصل عظيم من أصول الفقه وهو القياس، فهم لا يعتبرون القياس أصلا، فقالوا كيف يكونون فقهاء وهم لا يعتبرون القياس؟ زد على ذلك أنهم لا يعتبرون آثار الصحابة ولا يعتبرون ما قاله الصحابة، حتى لو صححوا أثر الصحابي فإنهم لا يقولون به. ومن ذلك ما معنا اليوم، فإن ابن حزم رحمه الله صحح أثر عمر رضي الله عنه ومع ذلك لم يقل به في زكاة عروض التجارة، فهم لا يلتفتون إلى أثار الصحابة وإن صحت في الفقه ولا إلى القياس، فقالوا ما داموا كذلك فإنهم ليسوا فقهاء ولا يقدحوا في الإجماع إلا خلاف الفقهاء العلماء يعني. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الظاهرية علماء وفقهاء إلا فيما يتعلق بالقياس، فقولهم معتبر ولا ينعقد الإجماع مع خلافهم إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يسبقهم إجماع السلف بثبوت الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم فإنه لا يلتفت إليهم، والأمر الثاني إذا كانت المسألة قياسية فتركوا القياس إلى الأصل فإنه لا يؤثر خلافهم في الإجماع في هاتين الحالتين، وما عدا ذلك فهم من علماء الأمة ولهم مقالات فقهية جيدة ولهم آراء فقهية، فلا ينعقد الإجماع مع خلافهم إلا في هاتين الحالتين. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم وضع الذهب على الخنجر؟
والله يا إخوة، الخنجر والسيف عندما كانت من آلات القتال فلا بأس من تحليتها، أما اليوم فالسيوف والخناجر إنما تتخذ زينة بنفسها، ما فيه قتال ولا يقاتل بها. ولذلك أرى أن يجتنب الرجل أن يحلي الخنجر بالذهب أو يحلي السيف بالذهب، أما الفضة فيوسع فيها كثير من العلماء، ولو اجتنبها الإنسان لكان أحسن. أعني الرجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل حكم ثقب الأذن لوضع الأقراط فيها للمرأة، ثقب الأذن
ما في بأس، ما في بأس ثقب الأذن من أجل وضع الحلق، ما في بأس، وقد كانت هذه موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه يشتغل في شركة نفطية في تعاقده مع شركة للتأمين التكافلي لمن أراد من الموظفين، علما أنها لا تخصم شيئا من الموظف والدولة ألزمت الشركة بمصاريف علاجهم، فما حكم هذه استعمال هذه البطاقة؟
ما دام أن الشركة ملزمة بعلاج الموظفين والشركة مشتركة في التأمين بغض النظر عن وصفه ولا يدفع الموظف شيئا، فإنه يجوز للموظف أن يستعمل البطاقة لأنه يستوفي حقه اللازم وهو لم يؤمن، فلا حرج عليه في هذا. نعم.
أحسن الله. يسأل عن حكم العادة السرية من أجل التحليل.
العادة السرية وهي إخراج الماء، ماء الشهوة للرجل أو المرأة بفعل منه كان يستعمل يده أو نحو ذلك، من العدوان الذي حرمه الله، وهي داخلة في قول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا لا يجوز ومحرم والدليل ظاهر بين على حرمته. وينبغي على الإنسان أن يتقي الله وأن لا يتسارع مع الشهوة، فإن الإنسان ولا سيما إذا غاب عن أهله تثور شهوته، فإذا تسارع معها وقال يعني أنا يعني الشهوة ثارت علي وأنا أريد أن أهدئها حتى لا أقع فيما هو أشد حرمة أو نحو ذلك، فإن النفس تميل إلى مثل هذه الشهوة وتبرر لنفسها. على الإنسان أن يتقي الله بأن يهدئ هذه الشهوة بالانصراف عنها، بالانصراف عن التفكير فيها، وبالانصراف إلى قراءة القرآن وقراءة الكتب والذهاب لمجالسة الإخوة. الإنسان إذا انفرد يلعب به الشيطان، فإذا رأى الإنسان من نفسه هذا فليقم وليذهب إلى أحد من إخوانه ويجالسه ويدارسه ويتكلم معه حتى تذهب هجمة الشيطان عنه. وكذلك بالصوم، فيحرص على أن يصوم فإنه له وجاء. لكن لو فرضنا أن إنسانا ثارت عليه الشهوة وتيسر له الزنا أو اللواط نعوذ بالله من سوء الحال، فكان بين أمرين، بين العادة السرية الحاضرة أو الوقوع في الزنا أو اللواط الحاضر، ليس أنه يمكن أن يجد، لا، ثارت شهوته وتيسر له الزنا وكان بين أمرين، هنا قال العلماء يرتكب أخف المفسدتين. ودائما يا إخوة يجب أن يعلم المسلم أن التعامل مع الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فهو يعلم حال الإنسان. هذا باختصار ما يحضرني في الباب. نعم.
من أجل التحليل.
ها؟
هو سأل من أجل التحليل.
إيش؟
سأل من أجل التحليل.
يعني إخراج المني من أجل التحليل. طبعا قد يحتاج الإنسان إلى تحليل المادة المنوية من أجل يعني تأخر الإنجاب أو نحو ذلك، والأطباء يقولون ينبغي أن يكون قريبا وأن لا يفصل فاصل طويل، فإن كان يمكنه أن يخرج هذا في بيته بجماعه لامرأته أو بيد امرأته ولا يضر هذا التحليل فإنه يفعل هذا، ولا يجوز أن يفعله بيده. وإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يأخذ امرأته معه إلى المستشفى إلى المختبر ويجلس معها في غرفة ويخرج هذا السائل المنوي إما بالجماع أو بيدها بيد المرأة للرجل ويعطيه لهم، فإنه لا يجوز له أن يستعمل العادة السرية. أما إذا انسد هذا الباب ولم يمكن ولا يصلح التحليل إلا بأن يخرج المادة المنوية بيده فهذه حاجة تشبه الضرورة فتجوز. نعم.
أحسن عليكم. يقول أقوم بترجمة بعض فتاوى وفوائد العلماء المعروفين وأنشر ما ترجمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهل يجب علي أن أذكر اسمي تحت هذه الترجمة أو نشرها بدون ذكر الاسم؟
والله إن هذا العلم دين والترجمة من العلم، فينبغي أن تذكر اسمك إذا كنت من طلاب العلم المعروفين حتى يعرف الناس، لأن الترجمة مشكلة وقد تقع الترجمة على غير الوجه الصحيح. الترجمة والطباعة خطيرة جدا، فقد تكون الطباعة على غير الوجه الصحيح، وقد وجدنا في بعض كتب شيخ الإسلام بن تيمية في الطباعة وكتب شيخ الإسلام بن القيم في الطباعة ما يغير المعنى. يعني مما يحضرني أني قرأت مرة في أحد كتب الشيخين أنه يتحدث عن الله قال ومن زعم، هكذا المكتوب، ومن زعم أنه مستو على عرشه فقد أعظم عليه الفرية، ومن زعم أنه مستو على عرشه فقد أعظم عليه الفرية. طبعا لا شك أن الله مستو على عرشه، هذا خطأ مطبعي، والصواب ومن زعم أنه غير مستو على عرشه فقد أعظم عليه الفرية، وهكذا وجد في بعض النسخ يعني المطبوعة. فالطباعة يا إخوة أمانة، يجب على من يتولى الطباعة أن يدقق تدقيقا عظيما، والترجمة كذلك. أذكر أنه عندما سقط الاتحاد السوفيتي وقامت حكومة المملكة جزاها الله خيرا باستضافة حجاج من تلك الدول الإسلامية التي كانت تحت ذاك الحكم، فجاء مجموعة من إحدى الدول وكان معهم بعض المشايخ من إخواننا، فوزعوا عليهم كتاب الشيخ صالح الفوزان، الإمام صالح الفوزان حفظه الله، إمام الدنيا اليوم حفظه الله، في الحج والعمرة. فبعدما أخذوا الكتاب وقرأوا فيه جميعهم أنزلوا نظاراتهم، فلاحظ المشايخ هذا الجميع أنزلوا النظارات، فسألوهم فتبين أن المترجم لما ترجم الشيخ قال ويحل له أن يلبس النظارة والساعة والخاتمة، المترجم ماذا فعل؟ ولا يحل له أن يلبس النظارة والساعة والخاتمة، ترجمة يحل بلا يحل. فقام المساكين ونزلوا نظاراتهم وساعاتهم لأنهم محرمون. فالترجمة دين وخطيرة جدا، لا بد أن يكون المترجم ممن يوثق به، فينبغي أن يذكر المترجم اسمه حتى يعلم أنه طالب علم ومن أهل اللغة وممن يوثق بترجمتهم حتى يؤخذ هذا عنه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.